بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. أنهى شيخنا المصنف الأدلة التي أراد أن يذكرها للقول الثاني، وهو القول بالأعم المشتق وضع للأعم من المتلبس والمنقضي. الأدلة كانت ثلاثة لكنه أجاب عنها جميعا، وبالتالي اللي انتهينا إلى في هذه الدروس الماضية أن الصحيح أن المختار هو القول بالخصوص، أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس. أدلتنا كانت ثلاثة على هذا القول المختار. القول الثاني أن الوضع أن المشتق وضع للأعام فهو يصدق حقيقة على المنقضي كما يصدق على المتلبس، لكن اتضح أن الأدلة الثلاثة التي سيقت لإثبات هذا المدعى ليست تامة، كلها مخدوشة. من خلال ما استعرضناه من الأدلة على المختار خصوص المتلبس يتضح رد التفصيلات المذكورة في هذا الباب. المصنف بعد أن أنهى ذكره للقول المختار ذكر تفصيلين وردهما من خلال ما ذكرناه في أدلتنا المتقدمة على المختار، لا سيما الدليل الثاني. يتضح أن التفصيل الأول الذي تقدم غير صحيح، والتفصيل الثاني الذي تقدم أيضا غير صحيح. اليوم المصنف يريد أن يذكر تفصيلا ثالثا ويرده. التفصيل هو منشأ هذا التفصيل. هذا التفصيل متأثر بالآيات القرآنية الواردة في بعض الأحكام الشرعية. الآية القرآنية التي تتحدث عن السارق والسارقة أو الزانية والزاني، هذه الآيات تقول أن الشخص السارق لا بد أن يحد، يثبت عليه الحد، تقطع يده، تقطع يدها. أن الزانية أو الزاني يجلدان أو يقام عليهما الحد. طيب، إحنا إذا إجينا إلى زمن الحد عندما يمسك هذا السارق أو يمسك هذا الزاني، يثبت عليه الأمر الأول أو الأمر الثاني. إذا كان الإمساك به عندما يقام عليه الحد، حتى لو كان الإمساك به وهو متلبس بالسرقة، لكن عندما يقام عليه الحد هو غير متلبس بالسرقة، قد انقضى عنه التلبس. مع الانقضاء القرآن يطلق عليه اسم السارق، يحمل عليه السارق ويجري عليه السارق. هذه الذات التي انقضى عنها التلبس يطلق عليها في القرآن السارق، وهذا الإطلاق إطلاق حقيقي، هذا الإطلاق إطلاق حقيقي وليس إطلاقا مجازيا. ماكو أي قرين على أنه يتحدث في المعنى المجازي. إذا تقولون بخصوص المتلبس يعني أن المنقضي عنه السرقة والزنا، هذا استعمال السارق والزاني فيه استعمال مجازي. إذا تقولون ذلك هذا يعني أن الحد لا يقام على الإنسان إلا وهو يمارس السرقة، متلبس بالسرقة، وهذا ما لا يقبله أحد ولا يلتزم به أحد ولا يؤول بنا إلى معنى أصلا. إذن هذه الآية تشمل المتلبس والمنقضي معا، والمتلبس فالمتلبس هو سارق حقيقة والمنقضي هو سارق حقيقة، وبالتالي نضطر أن نقول أن كلمة السارق وكلمة السارقة موضوعان للأعم من المتلبس والمنقضي. خب، حينئذ لما وجد البعض هذا المعنى في القرآن الكريم اضطر به الحال أن يفصل تفصيلا جديدا في المسألة. التفصيل الجديد هو أن يفصل بين المشتق الذي يكون محكوما عليه، محكوما عليه موضوع في المسألة، موضوع في الجملة، ويؤتى بحكم هذا الحكم يثبت له، فهو خبره، فهو حكمه، فهو الذي انصب عليه وحكم به عليه. المشتق الذي يقع محكوما عليه كما في هذه الآية الكريمة، آية السرقة أو حتى آية الزنا، هذا لابد أن نقول أن هذا المشتق يدل على المنقضي حقيقة، يصدق عليه حقيقة، وبالتالي لابد أن نقول بوضعه للأعم. أما لو كان المشتق محكوما به ما كان هو الموضوع، كان هو المحمول، حكمنا بالمشتق مثلا عند قولنا زيد عالم، هذا محكوم به، هذا مشتق محكوم به، هنا قولوا ما شئتم، قولوا أنه موضوع لخصوص المتلبس. هذه الأدلة اللي أنتم سقتموها، الأدلة الثلاثة، إنما تصلح في باب المحمول، المشتق المحمول المحكوم به. أما في باب المشتق المحكوم عليه، الآية أصدق من أدلتكم، الآية أطلقت عليه، أطلقت عليه على المنقضي اسم، الاسم المشتق، الوصف العنواني إطلاقا حقيقيا. هذا هو التفصيل المذكور. إذن إحنا من خلال الآيتين القرآنيتين نذهب إلى هذا التفصيل الذي ساقنا إلى هذا التفصيل، الآيات القرآنية، وقد نجد في داخل السنة أيضا من هذا القبيل، إذا وجدنا مشتقا محكوما عليه نقول أنه حقيقة في المنقضي، حقيقة في المنقضي. هذا هو التفصيل الذي ذكره المصنف أخيرا. المصنف يقول هذا التفصيل ليس بتام، ليس بصحيح، وإن ورد في بعض الكلمات، لكنه ليس بتام وليس بصحيح. لا فرق بين المشتق أن يكون محكوما به ومحكوم عليه، لا فرق. وذلك جوابين عندنا، يوجد لدينا جوابان. الجواب الأول، لو قلنا أن الآية الكريمة أطلقت المشتق على المنقضي حقيقة، لو قلنا أن القرآن سمى تسمية حقيقية وحمل حملا حقيقيا كلمة السارق على الذي انقضى عنه التلبس بالسرقة، هذا لا يلزم منه الوضع للأعم، بل مثل ما احنا قلنا الوضع للمتلبس خاصة، ومع ذلك لا تلزم المجازية في القرآن في هذه الآية، في هذا الإطلاق، في هذا الاستعمال. كيف شيخنا المصنف؟ بأن نقول أن الآية القرآنية قد استعملت كلمة السارق في ذاك الذي انقضى عنه مبدأ السرقة بلحاظ حال تلبسه بالسرقة، لحاظ حال التلبس. احنا كنا نقول بخصوص المتلبس، يعني نقول أن استعمال المشتق في المنقضي استعمال مجازي، لكن متى؟ إذا كان الصدق، إذا كان الحمل، إذا كان الجري والإسناد والنسبة هي في حال الانقضاء بعد أن انقضى أسميه، لكن إذا كان الحمل والجري والنسبة والصدق كيف للعمل من فهو لا نجده هكذا وجدنا عند رجع الجنان إلى من الوقت وأنشأ البيت هذا الكبير على كل كريم محمود ونبغى لا يبغى تفهمت هذا هو الحيطان ذهبت في خطر بيت الوقت وإلى أبيها تجد أن تكون كل المتدمى وعن كل حوضي هذا الرجع للجريفة ونبغى نستطيع ما قد نبغى تجد وشفت بعد ذلك عن خطر في ذات الوقائي ونشأ في خطر عن كل الوقت ذهب تضغط أو نعدنا أدن على الوقائي
لا بس أنا أسمع هذا الكلام، 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 لا بس أنا أسمع هذا الكل
صاحب الفصل قال لابد في كل حمل من بالإضافة إلى وجود اتحاد بين الموضوع والمحمول ومغايرة بينهما، لابد أكو تركب اعتباري بينهما، سوي مركب منهما بنحو الاعتبار. المصنف هذا يريد يرده، هاي في النقطة الثالثة. في النقطة الرابعة والخامسة يتحدث عن المشتقات اللي هي الصفات الإلهية. في النقطة السادسة يتحدث عن شيء يرتبط أكثر في بمحل كلامنا، بل هذا النقطة السادسة، أنه أنت إذا تجي تحمل الجاري على الميزاب، جاري على صدق الميزاب يجري، لا من اللي يجري؟ الماء في الميزاب هو اللي يجري، الماء في الميزاب هو الذي يجري. طيب الماء في الميزاب هو الجاري، يعني أكو واسطة في عروض الجريان على الميزاب وهي الماء، هذه الواسطة مالتنا. خب حينئذ إذا لا يوجد مبدأ حقيقي اسمه الجريان متلبس بالميزاب، ما فإن الجريان لم يتلبس بالميزاب حتى تقول الميزاب جاري، هناك هاي مشكلة صارت، مشكلة علمية. ويجيب المصنف عن ذلك، يقول هنا المجازية في الحقيقة الحقيقة المجازية مو في نفس الكلمة وإطلاقها على الميزان، وإنما المجاز مجاز عقلي، المجاز مجاز عقلي. فإحنا مجاز إسنادي، تلاحظون كيف؟ يعني إسناد الجريان إلى الميزان هذا مجاز وليس بحقيقة، تلاحظون كيف؟ وإلا بعد أن أوجدنا فردا جديدا للجريان وهو الميزاب نفسه، حينئذ هذا النحو مجازا، حينئذ اجينا وأطلقنا عليه الجريان إطلاق الجاري إطلاق حقيقي في هذه الناحية، فهو مجاز في الإسناد، مجاز في إسناد الجريان إليه إلى الميزاب، وهذا لا يضر. فإذا سواء كان الإسناد حقيقة أو الإسناد مجازي، ما دامت الكلمة تطلق حقيقة على ما دام المشتق يطلق حقيقة على هذه الذات، حتى وإن كان أكو واسطة في العروض ومجاز في الإسناد مو مشكلة عندنا، هذا يكفي في المقام، يكفي أنه يصدق هذا المشتق على الذات صدقا حقيقيا. المهم هذه الخواتم مثل ما بعضها أصلا مرتبط ببحث الكلام، شلون نجي نطلق العالم اللي هو صفة إلهية ذاتية نطلقها على الذات الإلهية، مع أنه هذه الذات لا يوجد بينها وبين هذه الصفة أي اختلاف في الخارج، فإن صفاته عين ذاته، شلون إذن نسميه نطلق عليه العالم؟ هذا المشتق بحثنا ما يشمل المولى عز وجل، إذن صفات الله خارجة عن المشتق الأصولي. يجاوب المصنف يقول أنا ما أتحدث عن الصدق الخارجي، أنا أتحدث عن يعني حتى وإن كان أكو صدق خارجي، ما دام أكو تغاير مفهومي بين الصفة والذات والذات الإلهية هذا يكفيني في المقام. المهم هذا أغلب الكلام هنا في هذه الخاتمة في أمورها الستة، أغلبها مع صاحب الفصول رحمه، لأن في كل هذه الأمور تقريبا في أغلبها صاحب الفصول عنده كلام، والمصنف يعقد الأمر للرد على ما ذكره صاحب الفصول. أنا أجد أنه نوقف البحث إلى هنا، وإن شاء الله بعد التعطيل إذا الله تعالى سهل لنا ووفقنا نبدأ من بحث الأوامر. أنا بنائي أبدأ من بحث الأوامر. الحمد لله رب العالمين، أنا في الحقيقة تشرفت بخدمتكم سرور.